بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال في آداب قضاء الحاجة، وتطرقنا بالأمس إلى ستر العورة، وأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته سواء داخل الخلاء أو إذا خرج من الخلاء دائما يكون إنسان ساترا لعورته ولا يكشف الإنسان عورته. كذلك من آداب قضاء الحاجة مسألة عزكم الله البول، الكلام طبعا يوجه للرجال، البول قائما. الأصل في الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يقعد الإنسان، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما؟ لا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وهذا الحديث رواه النسائي وصححه الألباني، وكذلك رواه الترمذي وابن ماجه. وذلك لأن البائل قائما لا يسلم عادة من أن يلوث بدنه أو أن يلوث ثوبه، وهذا هو الأصل. وهذا التلويث، يعني هذه النجاسات التي تسقط على الإنسان إذا سقطت عليه، سواء كان سقطت على ثوبه أو سقطت على بدنه، ستكون حائلا دون صلاته، لأن لابد في الصلاة ثلاث شروط: الشرط الأول طهارة البدن من أن تكون عليه نجاسات من حيث أن يتوضأ، وطهارة الثوب الذي يلبسه الإنسان، وطهارة المكان الذي يصلي فيه. فإذا سلمنا أنه صلى في المسجد، وإذا سلمنا أنه توضأ أصلا فبدنه طاهر، بقى عندنا الثالثة طهارة ثوبه. فاللي يبول قائما غالبا ما يصيبه بعض النجس، وهو أمر يسير يقدر يتخلص منه إذا قعد. فإذا قعد الإنسان عزكم الله وبال، خاصة نتكلم عن إنسان، الشريعة ما جاءت لناس عندها بيوت وعندها مباني، يمكن إنسان ناس في الصحاري، ناس في المزارع، ناس محتاجين إلى هذا. فإذا بال الإنسان قاعدا فإنه لا يصيبه نوع من النجس. وقد شدد صلى الله عليه وسلم على هذا، فمر على قبرين وهو في المدينة في البقيع، فلما مر أخبر أصحابه أنهما يعذبان، يعني هل الاثنين قاعد يعذبون في قبرهم، وأنهما لا يعذبان في كبير، يعني هل الاثنين مو قاعد يعذبان في شيء كبير، إنهما يعذبان. وهذا الشيء الذي يعذبان فيه مو شيء كبير ما يستطيعون يتخلصون منه. قال: أما الأول فكان يمشي في النميمة، وأما الثاني كان لا يستتر من بوله. يعني الذنب اللي كان يسويه هذا الواحد كان بإمكانه، كما يقول أهل العلم في الشرح، يقول ذنوب كان بالإمكان التخلص منها. فهذا كان يمشي بين الناس في النميمة ويراها أنها سهلة، ما هي كبيرة، لكنها عند الله كبيرة. وأما الثاني فكان لا يتنزه من بوله، أو لا يستتر من بوله، يعني تصيب النجاسة وهو لا يراها كبيرة لكنها عند الله كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه قطرات النجاسات التي تسقط على الإنسان ستكون سببا في عذابه في قبره عند الله سبحانه وتعالى. لكن متى محتاج الإنسان أن يبول قائما؟ بال قائما. متى محتاج الإنسان أن يبول قائما؟ أعطيكم مثال. يعني في كثير من الأحيان لما تسافر برا في المطارات وتأتي إلى المطارات، أعزكم الكلام للرجال، فيأتي الإنسان إلى أماكن قضاء الحاجة اللي هي الحمامات في المطارات، أحيانا يخاف الإنسان يجلس، الحمامات أكثر فرنجية في كل غالب دول العالم، الإنسان يتحرج أن يجلس على بمقعدته على هذا الحمام، والسبب يقول ما أدري، يمكن واحد تكرم بايل بهالمكان، يمكن فيه نجاسة، يمكن فيه وصاخة، فستنتقل النجاسة مباشرة إلى كل جسمك من تحت، وانت لأنك أنت جالس على المكان ستنتقل إلى كل جسمك من تحت، ومن ثم هذه النجاسة ستنتقل إلى ثوبك، وبعدين راح يصير فيك حكة عاد بعدين، وبعدين راح يصير فيك وسواس. ولذلك التخلص من هذا كله بأن يبول الإنسان قائما، ما في مشكلة أن يأتي الإنسان إلى الأماكن المخصصة عزكم الله للبول قائما، فيبول الإنسان قائما وبعدين يغسل في ماء، ما في مانع، ويأخذ لك كلينكس مبلل ويغسل. هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي ما يصير، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقد بال صلى الله عليه وسلم قائما، والسبب في ذلك حاجته لذلك، حاجة إلى البول قائما فبال قائما. فمتى محتاج الإنسان أن يبول قائما؟ بال قائما. ومتى ما لم يحتج رجع إلى الأصل فبال عزكم الله قاعدا. فقد جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة، يعني كناسة، يعني موضع زبالة، يعني المكان الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس في المنازل. قال: نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط، فقام كما يقوم أحدكم فبال، وقف عند الزبالة هذه فبال صلى الله عليه وسلم، فانتبذت منه، يعني ابتعدت عنه، فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ، يعني اختبعت عنه، فناداني، يقول: فوقفت وراء أستره صلى الله عليه وسلم من أعين الناس حتى فرغ صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي، فهو حديث صحيح. ولذلك يقول العلماء الجمع بين حديث عائشة من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، ما كان يبول إلا قاعدا، هذا فيما تعلم عائشة وفي حال الوضع الطبيعي وفي بيته، ما كان يبول صلى الله عليه وسلم إلا جالسا أو قاعدا. أما فيما لا تعلم عائشة وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم خارج بيتها فقد بال صلى الله عليه وسلم قائما، إما لبيان الجواز حتى يبين للأمة أنه متى ما احتجت أن تبول قائما في المطارات وفي غيرها فبول قائما، هذا واحد، أو أنه حتى يأمن من التلوث والأقدار، لأن الزبالة عادة فيها أشياء صلبة تعال عند الزبالة، فإذا جلست أنت عند الزبالة وقضيت حاجتك سيرجع عليك طشاش البول والنجاسة راح تصيب ملابسك، فالأفضل أنه يوقف ويبعد. فبال صلى الله عليه وسلم فعلا ذلك خشية أن ترجع عليه النجاسات. وقيل أفضل حتى يأمن الناظر، يعني حتى لا الناس يشوفون وينظرون إليه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما. وقيل أن العرب كانت تستشفي من داء الظهر بالبول قائما، يعني اللي فيه عرق بظهره يعوره كانوا يستشفون بالبول قائما، إذا وقف يبول قائم يتعصر فعرق الظهر يطق عنده. هذا ابن حجر يذكر يقول كانت العرب تستشفي من ألم أو عرق الظهر بالبول قائما. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، الشاهد أنه أراد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يبين للناس جواز أن يبول الإنسان قائما متى محتاج، فلا تتحرج أن تبول قائما في المطارات أو في غيرها متى محتجت إلى ذلك مع حرصك على إزالة النجاسة التي تتقاطر من الإنسان. كذلك من الآداب الشرعية والآداب الإسلامية المتعلقة بقضاء الحوائج النهي عن استخدام اليد اليمنى في قضاء الحاجة، فمن تأمل نصوص الشرع فإنه يجد أنها جاءت بتكريم اليد اليمنى، كيف لا وأنت تسلم فيها وتأكل فيها وتمسح فيها على رأس عيالك، وهي مكرمة ومقدمة على اليد اليسرى، والرجل اليمنى مقدمة على الرجل اليسرى، وأرشد الله سبحانه وتعالى إلى أن يستخدموا الأيمان في فعل الأمور الكريمة والشمائل على الضد من ذلك. ومن هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر والاستنجاء باليد اليمنى. قال ابن الجوزي وإنما وقع النهي عن مس الذكر والاستنجاء باليمنى لمعنيين، هذا الكلام عام، منهي الإنسان أن يستنجي يعني يغسل نفسه بيده اليمنى لمعنيين، أحدهما لرفع اليمين عن الاستعمال في خساسة الأحوال، يعني يرفع الإنسان اليمين أن يستخدمها في الخساس يعني في الأشياء النازلة من أحواله، ولهذا تجعل في آخر دخول الخلاء وأول دخول المسجد، يعني اليسرى تجعل اليسرى في آخر دخول الخلاء وأول دخول المسجد، وتجعل اليمين للأكل والشرب والتناول، وتمتهن اليسرى في الأقدار، يعني قصد من ذلك أن اليد اليمنى دائما تقدم والرجل اليمنى تقدم في الدخول إلى المساجد وفي الطعام تقدم اليد اليمنى. يقول وفي الخساسة والأنجاس تقدم الرجل اليسرى، تقدم الرجل اليسرى في دخوله إلى الخلاء، في قضائه لحاجته، في استنجائه، في غيرها، في خروجه من المسجد، كل ذلك يكون يقول تقدم اليسرى ولا تقدم اليمنى، وإنما اليمنى تكون دائما للأشياء التي فيها الكمالات. والثاني أنه لو باشرت اليمنى النجاسة لكان الإنسان يتذكر عند تناول طعامه بيمينه ما باشرت يده اليمنى وما مست. الله أكبر، حقيقة والله خوش كلام، خوش كلام، هذه حكمة عجيبة. يقول لو أنك باشرت النجاسات بيدك اليمنى فكلما رفعت الطعام بملعقة أو بيدك إلى يدك تذكرت النجاسات التي علقت بيدك يوم أن غسلت وتنظفت. قال لكان الإنسان يتذكر عند تناول طعامه بيمينه ما باشرت ومست، فينفر الطبع ويستوحش ويخيل إليه بقاء ذلك الأثر فيها، فنزهت عن هذا ليطيب عيشه في التناول. أنا بعد أزيد وحدة، ولاستذكر الإنسان أن هذه اليد ربما مست النجاسات فاستقدر أن يصافح أو يصافح. يعني أنا لو عرف واحد قدامي يسلم عليه باليمين توه مغسل بداخل قضاء حاجته وفي سهال ومغسل بيمينه وجاي يسلم عليه ومسح على رأس عيالي، والله ما سلم عليه ولا خلي عيالي حتى يقربون منه، نحشهم عنه. ليش؟ تستقدر النفس أصلا. فلذلك تكريما لهذه اليمين تصافح فيها وتاكل فيها وتمسح فيها على راس العيال وتعطي فيها وتشرب فيها، تكرم هذه اليمنى فلا تستخدم في الغسل ولا في قضاء النجاسات، انما طشر فيها ماء ما يخالف، استخدم التشاشي وطشر فيها ماء، لكن الاستنجاء يكون باليسرى. روى ابو قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا ياخذ ذكره بيمينه. جماعة والله هذا غير، والله عجيب، أنا مرة ثانية أقول لكم والله والله ما في نبي، ما في دين، ما في ملك، ما في رئيس، ما في مصلح مثل النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد مصلح اجتماعي بخطاب الأسبوعي، رئيس دولة يكلم شعبه يقول يا شعب اللي دش الحمام لا يمسك ذكره بيمينه. أنا أسألكم، في واحد مصلح اجتماعي يقولها؟ اقرأوا في كل تواريخ المصلحين الاجتماعيين اللي عالجوا مشاكل الناس، في واحد مثل النبي؟ شوف قاعد يتدخل في كل خصوصيات الناس. إيش من أدب رفيع هذا يتكلم عنه صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وعند مسلم وغيره: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. هذا حديث رواه البخاري. وقال الإمام النووي: أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أن نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. يعني هذا من باب التنزيه والأدب لا على أنه من باب التحريم. الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها النهي عن أن يمس الإنسان دبره باليمين عند التغوط، والجواب عن ذلك أن النهي عن مس الدبر عند التغوط أولى من النهي عن مس الذكر عند التبول، فهو ما يسمى بقياس الأولى. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالأخف اكتفاء به للدلالة على الأشد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولذلك النبي كان يستحي أن يتكلم، فأشار إلى هذا، قال: ما دام أنه تعرض عزكم الله للبول فهو يقصد البول والغائط. ولكن من باب الحياء لم يكن صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم بهذه الأمور صراحة، وإنما كان يتكلم فيها صلى الله عليه وسلم تلميحا. قال طلق بن حبيب رضي الله عنه: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه؟ يعني هو قطعة منك. قال: هل هو إلا مضغة منه؟ قال: أو قال بضعة منه. ولذلك يقول أهل العلم: ظاهر الحديث يدل على إباحة أن يمس الإنسان ذكره في جميع أحواله، لأنه إنما هو قطعة منه. قال أهل العلم في الجمع بين الحديث الأول الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الإنسان ذكره بيمينه، والحديث الثاني حديث طلق بن حبيب الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إنما هو قطعة أو بضعة أو مضغة منك، قال أهل العلم: أما حديث ما هو إلا بضعة منك فهو حديث ضعيف، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء. والأصل أن الأمر للوجوب، وعلى تقدير عدم ضعفه فهو حديث منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين إن شاء الله تعالى في أبواب لاحقة. كذلك من الآداب الإسلامية المتعلقة بقضاء الحاجة الاستنجاء والاستجمار. فمن محاسن الشريعة أنها جاءت باليسر والتخفيف ورفع الحرج عند المشقة وعدم الاستطاعة. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن التيسير الذي من الله به علينا أن أباح لنا التنظيف بالأحجار أو التنظف بالأحجار ونحوها كالأوراق والمناديل وشبهها بعد الفراغ، من أن يقضي الإنسان حاجته وهو يقوم مقام الماء في التطهير. ولا شك أن هذا من التيسير، لأن الماء غير مقدور عليه في كل الأحوال. طبعا الماء مو مقدور عليه في كل الأحوال ما في مشكلة، لكن إحنا نعتب على الجماعة في أوروبا، العالم في أوروبا، العالم المتحضر هذا حلم ياه تهدر عندكم وتدهدر في البحر، ومتروسة بلدانكم محطات تحلية، مو قادرين تحطوا لكم تشاشي في الحمامات وفي المطارات، تحطوا لكم نربيش ماي الواحد يغسل فيه. تدخل حمامات أوروبا كلها المطارات ما فيها ماي، يقضي الإنسان حاجته ومش في كلينكس. صح الله تعالى سمح لنا أن نستخدم الحجارة أو الأوراق أو المناديل تقوم مقام الماء بالاستنجاء عند عدم القدرة على استخدام الماء أو عند عدم وجود الماء، ولا شك أن لا الحجارة ولا الأوراق ولا المناديل تزيل كل النجاسة، بل تبقيها أصلا، تبقى النجاسة باقية. ذلك يكثر عندهم أمراض البواسير وأمراض الحكة اللي فيهم، كل هذا ايش منها الحكة والبواسير؟ من هالوساخة هذه اللي موجودة، الوساخة اللي فيهم، لأن ما يقضي. إذا قضى الإنسان حاجته ما يغسل ما يتنظف. أطهر الطهر الماء، أنظف شيء يتنظف فيه الإنسان الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فما عندهم هذا. فمن رحمة الله أولا الله خفف عنا، ما عندك ماء ما في مشكلة، كلينكسات، قراطيس، حجر، لكن إذا وجد الماء فعلى الإنسان أن يستنجي. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال أبغني أحجارا أستنفض، يعني ائتني بأحجار أستنجي بها، قال أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعته إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى صلى الله عليه وسلم أتبعه بهن، يعني أتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أتبع النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجة بهذه الحجارة. والاستنجاء قد يكون بالماء وقد يكون بالأحجار وقد يكون بهما جميعا، وفي هذا وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا. كذلك في قضاء الحاجة إذا خاصة الناس اللي طالعين البر وغيرها، إذا أراد الإنسان أن يستنجي فلا يستنجي بعظم ولا بروث. طبعا إحنا ما نحتاج الآن، الناس عندها حمامات، حتى اللي بالبر حاطين المخيمات عندهم حمامات، لكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستنجي الإنسان بعظم. العظام معروفة، عظام الميت سواء كان آدمي ولا غير آدمي لا يجوز أن تستنجي أنت بالعظام ولا بالروث، والروث هي فضلات الدواب، لا تستنجي بهذا ولا بهذا. فقد أباح الله تعالى لك النظافة وأباح لك استعمال الأحجار وأباح لك استعمال المناديل والأوراق والقراطيس واستخدام الماء، لكن لا يجوز لك أن تستخدم الروث ولا العظم لمعان فيها، إما على جهة التعبد يعني سمعا وطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ليست لها خاصية التطهير كما في الأحجار وشبهها. فقد روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الغائط قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة، يعني بقية الروثة اللي هي خروج الدواب، إما بعير ولا غنم ولا بقر اللي هي السماد يستخدمون الآن سماد، قال فأتيته فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال صلى الله عليه وسلم هذا ركس. والحديث أخرجه البخاري وأحمد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روثة، قال فقلت ما بال العظم والروثة، قال هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين، يعني أتاني وفد من الجن من منطقة نصيبين في الشام ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. يعني هذا شيء احنا فوق مستوى عقلك وعقلي، هذا من الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن كل العظام التي يمر عليها الجن إذا ذكر اسم الله عليها فإنها ستكون طعاما لهم، والروث سيكون طعاما لدوابهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يمنع الاستنجاء أو الاستجمار بطعام الآدميين كذلك قياسا على طعام الجن، يعني إذا كان طعام الجن وهي العظام حرم الاستنجاء بها فمن باب أولى أنك ما تستنجي أنت بالطعام. يعني هذا من كفر النعمة بعد، واحد يلقى له أكل ولا يلقى له خبزة ولا يلقى له طعام يستنجي فيها، هذا كافر بنعمة الله تعالى جاحد. فإن كان العظام وهي طعام الجن قد نهينا عن الاستنجاء بها، فمن باب قياس الأولى أن يحرم الاستنجاء أو الاستجمار بطعام الإنس وهو طعام الآدمي. وقياسا عليه كذلك يحرم الاستنجاء والاستجمار بالأوراق المحترمة ككتب علوم الشريعة، لأنها لا تخلو من الآيات القرآنية وألفاظ الجلالة والقرآن، من باب أولى. حتى بعض الجرائد، كثير من الجرائد فيها اسم الله وفيها صفحات العزاء وفيها آيات وغيرها، فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك في قضائه لحاجته احتراما لما على هذه الكتب وهذه الأوراق من الآيات. قبل لا أختم حلقة اليوم خلنا أقول لكم قصة صغيرة قرأتها في كتاب اسمه أشعار الجن، كتاب خوش، كتاب لطيف اسمه أشعار الجن. يقولون من الآداب الشرعية أو الآداب الإسلامية في قضاء الحاجة خاصة الناس اللي طالعين البر لا تبول وتقضي حاجتك في الغيران ولا في الجحور. هذه الغيران اللي في البر اللي احنا إذا كبر الغار يسمونه دحل، هذه الغيران وهذه الدحول وغيرها الجحور اللي تشوفها بالبر لا تقضي حاجتك فيها، لا تروح تبول فيها. صبيان كذي صبي يوقف يروح تكرم يشخ داخل الغار، ليش انزين شحق البر شكبر حق تبول داخل الغار؟ يقول كيف يمكن فيه ضب؟ يقولون غالب هذه الغيران والجحور والدحول غالبها مسكونة، مسكونة تسكنها الجن، هذه بيوتها في الصحاري، فإن بلت عليها فقد ضريت نفسك. يقولون في هذه قصة في شعر الجن، يقولون أن سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه خرج من المدينة ذاهبا إلى الشام، فهو في الطريق أراد أن يقضي حاجته فوقف، فإذا غار من الغيران، فوقف فقضى حاجته في الغار، بال في هذا الغار، ولما بال في هذا الغار ما تحرك خطوتين حتى سقط، ألم بقلب قلبي طاح فمات رضي الله عنه. فلما مات سمع الناس قول قائل يقول، واحد عنده يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. يقولون بال في الجحر كان مسكونا، ثم قالت الجن: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. عموما غدا نكمل إن شاء الله، نستودع هذه قصة، يعني استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.